إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فجزا الله الإخوان القائمين على هذا الموضوع خير الجزاء، مكتب الدعوة ومؤسس الملك خالد الخيرية، وفقهم الله وبارك في سعيهم وفي جهودهم، ورحم الله الملك خالد وغفر له وأسكنه فسيح جنانه وتغمد برحمته ورضوانه، وجزاكم الله خيرا يا إخوان على ما تجشمتم من العناء وحضرتم، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. هذا الموضوع يا إخوان جليل القدر عظيم الشأن، هذا الموضوع وهو فضل العلم والعلماء، موضوع يحتاجه الناس، كل الناس، أمر لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. بهذا القيد يا إخوان، قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا كانت هذه هي نية طالب العلم، أن يتعلم ويعلم فيرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فالأمر كبير وعظيم يا إخوان، والحاجة إليه ملحة. فالناس يحتاجون إلى العلم في معاشهم ومعادهم، في دنياهم وفيما يتعلق بآخرتهم. ولهذا يتأكد على طالب العلم أن يضمر هذه النية في نفسه، أنه يتعلم اليوم لكي يعلم غدا، كما قال عز وجل: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا العالم الرباني الذي رباه ربه سبحانه وبحمده وعلمه وأدبه، هذا الذي يتعلم لكي يعلمه. وتأملوا يا إخواني في هذه الآية كيف قدم ربنا التعليم على التعلم، فقال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مع أن المعلومة أن الدراسة قبل التعليم، لكن لأهمية نشر العلم وتعليمه بين الناس قدم. ولأن الإنسان ما يزال متعلما ما بقي له موطئ قدم في هذه الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من العلم الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، اللهم اجعلنا جميعا منهم. وكان منها أجادب وأمسكت الماء فسق الناس منها وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعالم وعلم، فعالم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى. ولما مر الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه يقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما قضي تولوا إلى قومهم منذرين، عادوا ينذرون قومهم لما سمعوا آيات من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية. فالناس محتاجون إلى تعليمكم يا إخوان، ومتعطشون إليه، ويفرحون يا إخوان بمن يعلمهم كلمة واحدة. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر في هذا الأمر، بل يبذل غاية جهده فيتعلم ويعلم فينتفع وينفع. وفي العلم يحمي الإنسان نفسه يا إخوان من الجهل، وفي الجهل ضرر وأذى خطير، وأيضا يذب عن حمى هذا الدين وحياضه ممن يعتدون عليه ويحاولون تشويهه. وإذا ذكر العلم فهو الدين، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. قد يقول قائل: ما قال إيمانا ولا تقان ولا كذا وكذا وكذا من أعمال الخير وهي كثير. فيقال: كلها داخلة تحت هذا العلم. العلم والعلماء يا إخوان العلاقة بينهما وثيقة، فلم يكن العلماء بهذا الوصف ولا استحقوا هذه المرتبة إلا بتحملهم هذا العلم تعلما وعملا وتعليما. ولفضل العلم كانت أول كلمة نزلت في كتاب الله عز وجل فيها أمر بالقراءة وحث على العلم، حيث يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتأملوا كيف ذكرت التسمية بعد القراءة، أي مستعينا ومتبركا بذكر الله عز وجل وأنت تقرأ وتطلب العلم. ولشرف العلم وعلو قدره وفضله أمرت الملائكة أن تسجد لآدم لما تبين فضله عليهم بالعلم، حين قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المسميات، السماء والأرض والجبل والبحر، كل المسميات. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني عرض هذه المسميات على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي فيما ذكرتموه أن الخليفة الذي سيجعله الله تعالى في الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي بأسماء هذه المسميات، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سؤال يا إخوان وأحب أن تشاركوني جزاكم الله خير، ما مناسبة قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة لما قبله؟ يا إخوان من يجيب؟ شو مناسبة؟ إخوان ما في أحد؟ أين؟ لما تبين فضل آدم بالعلم أمرت الملائكة أن تسجد له، وسجودنا سجود تحية لا عبادة، لا، وكان مشروعا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم حرم بعد ذلك. وإذ كان للعلم مكانة وقدر، أعلى الله قدر أنبيائه ورسله فحباهم من العلم ما لم يعطه غيرهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه ويقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وفيه فضل العلم، لآية فضل العلم وشرفه، وحاجة الناس إلى أن يقتدوا بالعلماء الربانيين. وقال عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن يعقوب عليه السلام وقد لامه أولاده على حزنه على ولده حيث قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، نكمل الآية يا إخوان، وأعلم من الله ما لا تعلم. يعلم من ربه فضله وجوده وكرمه ورحمته بعباده وإحسانه عليهم مما جعله يطمئن أن ولده سوف يعود إليه. هذا في القول المشهور في هذه الآية. امتن الله على داود وسليمان فعلمهما وذكر منته عليهما فقال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ورث سليمان داود في ماذا؟ في العلم يا أخوان، وليس المال، فالأنبياء لا يرثون، وإنما ورث عن نبيه عليه السلام، ورث عنه العلم. وقال في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضله عظيم على محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة وبما علمه ما لم يكن يعلم. وقوله لأما الطائفة منهم أن يضلوك في قضية واقعة حيث سرق فيها أحد المنافقين مالا لبعض الأنصار ثم جاءوا كعادتهم ومعهم ناس يبرئونه من هذه السرقة، ورمى بها حول بيت رجل من الأنصار من الصحابة واتهم فيها رضي الله عنه وأرضاه ومنها بريء. فحاول هؤلاء المنافقون أن يقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقهم، فنزلت الآيات جملة آيات في كشفهم وهتك أستارهم وفضيحتهم. ولهذا امتن الله على نبيه بأن علمه هذه الواقعة وعلمه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. لفضل العلم رفع الله قدر أهله المتحملين له الداعين إليه المعلمين له، وعلى شأنهم ومكانتهم ومنزلتهم، فأشهدهم على أعظم المطالب وهو توحيده سبحانه وبحمده، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد يقول قائل: أين الأنبياء في هذه الشهادة؟ إخواني، إن لم يكن الأنبياء أول من يدخل في هذا الوصف فمن يكون؟ فالآية تشمل الأنبياء قطعا بطريق الأولى، ومن دخل معهم من العلماء الوارثين إرثهم السائرين على نهجهم. وهذا تشريف لأهل العلم أن يدخلوا في وصف شمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، رفع مكانتهم وأعلى قدرهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فرفع الله تعالى المؤمنين بإيمانهم، ورفع أهل العلم رفعة زائدة على رفعة المؤمنين بما حباهم من العلم. ولفضله كانت دعوة إبراهيم لهذه الأمة أن يبعث الله لهم نبيا فيعلمهم ويتلو عليهم كتابه، في دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال الله عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتأملوا إخواني كيف ذكر الله تعالى التلاوة والتعليم، فلم يقتصر على مجرد تلاوة القرآن فقط، بل قال: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم قال: ويزكيهم. فذكر التزكية بعد القراءة وبعد التعليم إشارة إلى أن من فوائد العلم تزكية النفوس وتطهيرها وسلامتها من دنس الجهل والذنوب والأثم. ولفضل العلم يا إخوان كان قرين الجهاد في سبيل الله، حتى إن العلماء لم يختلفوا في أمر من الأمور في المفاضلة بينه وبين الجهاد إلا في العلم. فاختلفوا أيهما أفضل، العلم أم الجهاد؟ يقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال بعض أهل العلم من أهل التفسير: إن صدر آية في المجاهدين في سبيل الله وآخرها في أهل العلم، أي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وبقية طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتقون. فجعل العلم قرين الجهاد، كيف وهو الغاية من الجهاد؟ فإن الغاية من الجهاد نشر هذا العلم ونشر هذا الدين، والجهاد وسيلة إليه. وقال بعض للتفسير، والقول ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، إن الآية كلها في العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني لو نفر من كل قبيلة فئة منهم لكي يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت يتقون أظن. فالشافعي رحمه الله يرى أن الآية كلها في العلم. وعلى كل، فالمسألة كبيرة وعظيمة، والعلم يا إخواني له مكانة وقدر، وهو الوقاية والحماية لهذا الدين. ولهذا حفظ الله تعالى هذا الدين بحفظ هذا العلم، بحفظ أصله ومصدره العظيم وهو القرآن العظيم، في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. لكن أهل العلم يؤدون الأسباب، ولا بد في المحافظة على هذا الدين والذب عنه ودعوة الناس إليه. ثم إن العلماء يقسمون العلم تقاسيم، فيقسمون العلم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. أما العلم غير النافع فهو ما لا خير فيه ولا فائدة به، بل يكون ضرراً وشراً محضاً، كقوله تعالى: اتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تعلم السحر وتعليمه شر وضرر محض، ولهذا قال في آخرها: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأي خير في علم تعلمه كفر عياذا بالله. ومنه ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فإذ جاءتهم رسل الله يدعونهم إلى الله فرحوا بالعلم الذي عندهم، وهو في الحقيقة الجهل. ولما رأوا بأس الله عز وجل تراجعوا عن علمهم الذي يفرحون به، وقالوا: آمنا بالله وحده وأنى لهم أن ينفعهم ذلك. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأس. الثاني: العلم النافع. والعلم النافع أيضا قسمان: قسم ينتفع به متحمله وصاحبه وأهله المنتسبون إليه، وجميع ما تسمعون من آي القرآن التي تشيد بالعلم وأهله أمثلة لهذا. وقسم عياذا بالله لا ينتفع به صاحبه، بل يكون وبالا عليه وحجة عليه. مثال ذلك اليهود، فإن اليهود عندهم علم لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم، بل عملوا بخلافه، حتى في زمان أنبيائهم، حتى قال عز وجل عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا وحظا مما ذكروا به من العلم. أيضا من الأمثلة قوله عز وجل عن ذلك الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى آياته لكنه انسلخ منها عياذا بالله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الله أكبر يا أخوان، شوف الرفعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلما لم يتحمل العلم بل انسلخ عنه وركن إلى الدنيا ومال إليها واتبع هواه فعل الله به ما فعل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين بعد أن كان من العلماء. وأكثر ما يخاف على الإنسان يا إخواني الدنيا والاغترار بها، فإن الدنيا غرارة قد تغر طالب العلم في بعض الأحيان، فهي الزهرة كما وصفها ربنا، وقد ينخدع بعض الناس بلون الزهرة ورونقها فتميل نفسه إليها وربما ترك العلم برمته ولا قوة إلا بالله، لا سيما إذا وصلت الدنيا ومحبتها إلى قلبه وأثرت في عمله وفي سلوكه، فحينها يزهد في العلم ويميل إلى الدنيا وحطامها عياذا بالله من ذلك. والأمر الثاني الخطير ولا قوة إلا بالله اتباع الهوى، كون الإنسان وإن كان ينتسب إلى علم يتبع ما تهواه نفسه وما تميل إليه لا يرجع إلى دليل من كتاب ولا من سنة، وإنما دليله هواه وما تشتهيه نفسه وتتمناه عياذا بالله من ذلك. ثم إن العلم يا إخواني منه ما هو ظاهر على اللسان ومنه ما هو باطن في الجنان في القلب. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فهو حجة الله على خلقه، وعلم في القلب فهو العلم النافع. أما العلم الذي على اللسان فهو العلم الظاهر، وهو معرفة الأحكام والإلمام بالعلوم وحفظ المتون وما أشبه ذلك. فما لم يصل هذا العلم إلى قلب الإنسان يبقى علما ظاهرا ولا قوة إلا بالله، لا يؤثر في قلبه، لا يرث قلبه خشوعا وإنابة وتذللا بين يدي الله عز وجل. وقد لا ينتفع بعلمه فيكون علمه حجة عليه، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. علي بن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن قراءة القرآن على اللسان فقط لا تتعدى. وهذا حال الخوارج الذين حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن سلوك طريقتهم، وحذر من الاغترار بعبادتهم وأعمالهم الظاهرة. تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يظل فترة على هذه الحال، وإذا رأيته ربما تزدري نفسك عنده، ثم ولا قوة إلا بالله، ويا مقلب القلوب، ينقلب وينتكس ويزيغ قلبه، نعوذ بالله من هذه الحال. لماذا؟ لأن العلم لم يصل إلى القلب. ولهذا قال: ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. وتأملوا قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، كملوا الآية يا إخوان، على قلبك. وقال في آية أخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما ظنكم إذا كان القرآن في القلب، ما يكون أثره وتأثيره على القلب وتأثيره على سلوك الإنسان وأعماله وتصرفاته؟ وفي الآية إشارة إلى حفظ كتاب الله عز وجل حيث كان على قلبك. فإذا تواطأ القلب واللسان والسمع والذهن على قراءة كتاب الله عز وجل صار له أثر، وانتفع به صاحبه نفعا عظيما. فأي شيء مثل كتاب الله عز وجل في نفعه وفوائده؟ العلم كما ذكر نافع وغير نافع، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القسمة. في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم المخرج في الصحيح، صحيح مسلم، وهو دعاء جليل جميل حسن، احفظوه يا طلاب العلم وافقهوه وادعوا به. نحن يا إخوان في طريق طلب العلم أفقر ما نكون إلى إعانة الله وتوفيقه. وتعلمون أن العلم أوله وآخره توفيق من الله عز وجل. من يذكر الدليل؟ من يريد الله به خيرا يفقه، توفيق من الله عز وجل. فسألوا توفيق الله على العلم، سألوه التوفيق في الطلب، سألوه في التوفيق والهدى والسداد في كل ما تقولون. فطالب العلم كما يقول بعض السلف بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. هو يخبر عن الله، يخبر عن شرعه، لا يخبر عن قيل وقال ورأيه وجهة نظر وأشياء تقال كثيرا. في حديث زيد قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز، وأعوذ بك من البخل والهرم والجبن، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ها يا إخوان، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب له. أشار إلى العلم الذي لا ينفع، علم لا ينفع، إذن في علم لا ينفع، وإلى العلم الذي ينفع. وانظروا الأثر يا إخواني للعلمين، العلم الذي ينفع ما آثاره؟ أعطوني من الحديث: خشوع القلب، اثنين، نعم، قناعة النفس، قناعة النفس، نفسه تشبع ولله الحمد وتقنع. الثالث دعوة مستجابة، هذه من فوائد العلم في هذا الحديث. وإذا لم يكن العلم نافعا فلا قلب خاشع ولا نفس قانعة عياذا بالله ولا دعوة مستجابة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة احفظوها يا طلاب العلم، والحديث صح من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، وفي الرواية الأخرى: وارزقني علما ينفعني. زدني وارزقني علما ينفعني. وهناك دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر، ذكرته أم سلمة رضي الله عنها، وأنه يقول عقب صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ادعو بها عقب الصلاة يا أخو، ما تدري لعل دعوة من الدعوات التي تستمر عليها توافق ساعة يستجيبها الكريم فيحصل لك بها خير الدنيا والآخرة. وإذا رأيت العبد مواظبا على الدعاء فاعلم أن الإجابة قريبة بتوفيق الله وفضله. يقول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل ماذا؟ هم الدعاء. فإذا حصل الدعاء حصلت الإجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإيش؟ فإني قريب. تعرفون يا أخوان كل الآيات، فقل كل البقرة عدة آيات: يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم هنا لا ما في قل، جاء الجواب مباشرة من الله عز وجل: فإني قريب، إشارة إلى قربه من داعيه، من عبده إذا هو دعاه. دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس دعوة صار بها ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. ما هي الدعوة؟ اللهم فقهه في الدين، في رواية الصحيح: وعلمه الكتاب، وفي أخرى: وعلمه الحكمة، في رواية في غير الصحيح: وعلمه التأويل. فخذ هذه الدعوة وادعو بها، ادعو بها: اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتاب والحكمة. يحصل لك بذلك خير وبركة، ويحصل لك بذلك العلم النافع، وتحصل آثار ذلك العلم النافع. إذن هناك علم نافع وعلم غير نافع، والعلم النافع منه ما ينتفع به صاحبه ومنه ما لا ينتفع به صاحبه، وهناك علم ظاهر باللسان وهناك علم باطن بالجنان. ذكروا أن أهيب كتب إلى مكحول، مكحول يا أخوان إمام رحمه الله، وكان مولى مولى، جاء إلى مصر فأخذ علومه، ثم إلى الشام وأخذ علومه، ثم المدينة، فغدا بذلك إماما. والله يا إخوان من يعني ينظر في حال السابقين يرى كثيرا من الأئمة كانوا إيش يا إخوان؟ كانوا موالي. سليمان بن يسار مولى، وأخوه عطاء بن يسار مولى، وكلهم أئمة رحمهم الله. سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبع، مولى لميمونة، عكرمة مولى لابن عباس، نافع مولى لابن عمر، سيرين وأولاده الستة وهم من الأخيار، ومنهم الأئمة: محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، موالي لأنس رضي الله عنه وأرضاه. ولما رغب سيرين، وسيرين كلمة بالفارسية معناها الوردة، وكانوا من سبي عين التمر، معركة في سبيها خير، جاءوا سبيا وأرقاء، فصاروا بعظمة هذا الدين ماذا يا إخوان؟ أئمة وعلماء. ما فيها إخوان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا لون ولا نسب ولا. سيرين طلب الكتاب من أنس رضي الله عنه، فكأن أنس تأخر أو لم يرغب، ليش؟ لما كانت سيرين عنده، فهو لا يريد أن يفرط به رضي الله عنه وأرضاه. فذهب سيرين إلى عمر وذكر له ذلك، فقال عمر لأنس رضي الله عنهم أجمعين: لتكاتبنه أو لأوجعنك ضربا. هو لن يفعل رضي الله عنه وأرضاه. فكتبه أنس، ثم جاء أولاده محمد وأنس وابنته حفصة. اختلف العلماء في التابعيات أيهن أفضل، فقيل عمرة بنت عبد الرحمن، وهي التي تربت في كنف عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونقلت كثيرا من علمها، وحفصة بنت سيرين، واللي أبوها كان من الفرس ومن المجوس ومن. ثم ينقلب الأمر إلى أن يكونوا في جبين هذه الأمة نجوما وأعلاما. هذا هو الدين العظيم الذي يرفع أهله مكانتهم وقدرهم، وهذا هو العلم الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به أهله. كتب وهيب إلى مكحول، قال له: إنك أصبت بظاهر علمك منزلة عند الناس وشرفا، يعني لك مكان عند الناس، كنت مولى صرت إمام، لا، فاطلب بباطن علمك منزلة عند الله وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. يعني إن طلبت ما عند الله لا يعنيك ما عند الناس، وإن طلبت ما عند الناس لا قوة إلا بالله، لن تهتم بما يقربك إلى الله. فهذا العلم الذي يكون في القلب يا إخوان، وهذه ثمرة العلم النافع، يورث صاحبه يا إخوان هيبة وخشية وتذللا وتضرعا لربه وسكينة، بمجرد أن يرى عليه أثر العلم يا إخوان. قد رأينا هذا يا إخوان عيانا في مشايخنا يرحمهم الله تعالى، نحسبهم والله حسيب. إذا رأيت الواحد منهم ذكرك بعلماء السلف. ورأينا والله يا إخوان كثير من الناس من العامة من العباد، من إذا رأيته رأيت آثار الصلاح والخير والعلم الذي يسمعه من العلماء واضحا ظاهرا جليا عليه. السر في هذا العناية يا إخواني بالقلوب وتزكيتها، والبعد عن المظاهر، ولهذا كان من علامات العلم البعد عن المظاهر، البعد عن القشور، قشور الدنيا والتعلق بها ومنافسة أهلها فيها. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: الفقيه هو الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. في قول آخر له: لا يحسد من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغي بتعليمه أجرا. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: الفقيه حق الفقه من لا يقنط الناس من رحمة الله، من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معصية الله ولا يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذا الفقيه. كلامه معتدل، لا يقنط الناس من رحمة الله كحال بعض الوعاظ القصاص، ولا يرخص لهم في معاصي الله عز وجل، يسهل المخالفات ويسهل هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة كذا، هذه مسألة كذا، لا. ولا يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. هؤلاء العلماء الربانيون يا أخوان، والله المستعان. لن يعدم الإنسان من العلم خير يا أخوان، العلم كله خير وقليله كثير. ولهذا لا يقول طالب العلم إذا مرت به سنين ولم يحصل من العلم الكثير: وأنا ما حصلت شيء، إذن سأترك العلم. لا، كن طالب علم طول عمرك. وإذا طلبت العلم فلا تأته بكلك فتحرم منه كله. يقول الزهري رحمه الله ليونس بن يزيد أحد تلامذه: لا تكابر العلم. الواحد أحيانا تكبر عنده نفسه ويرى أنه يلم بالعلوم، لا تكابر العلم. فإن العلم أودية فأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه. العلم أودية ما تنتهي. ولا ترمه جملة فإن من رامه جملة تركه جملة. يعني من يريد العلم بعجالة في النهاية يتركه. العلم أكبر منه، يثقل عليه العلم ويصعب عليه العلم ويكثر عليه العلم، ثم في النهاية يجد أن الحل السهل هو ترك الطريق. إخواني، لن نعدم من العلم خير. يقول بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني من يدخل في هذا الطريق قد يفتح الله عليه ويصبح عالم، وقد يحصل من العلم ما يكون به متعلم، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج رعى أتباع كل ناعق لا قوة إلا بالله. إن لم يكن متعلما يكون سامع، يسمع العلم، فالعلم فيه بركة وفيه خير، وينتفع بما يسمع. إن لم يكن سامعا، رجل مشغول وله أعمال وكذا، يكون محبا للعلم وأهله، لأن محبته للعلم محبة لهذا الدين، ومحبته لظهور هذا العلم محبة لظهور هذا الدين. ولا تكن الخامس من الخامس يا إخوان، خامس لا قوة إلا بالله، حتى ما يحب العلم ولا أهله، لأنه لا يحب لهذا الدين يا إخواني عزا وظهورا ونصرا وانتشارا. فلن تعدم يا أخي من سماعك العلم وحضورك الدرس الخير أبدا. أدركت بعض الناس يا إخوان من العامة، بعضهم ربما لا يقرأ حتى القرآن، لكنهم كانوا يحضرون الدروس عند الشيخ محمد إبراهيم الله يرحمه، وأدركت بعضهم إذا سمعته يتكلم كأنه طالب علم، وبعضهم يقسم الفرائض وهو ماهر فيها ربما يعني مهارة تفوق بعض المنتسبين للعلم، وعامي يا إخوان ما يقرأ. وسمعت من أحدهم خطبة جمعة كاملة، وكانت الخطب تحفظ في ذاك الوقت، وهو لا يقرأ ولا يكتب، وكل هذا ببركة المجالسة. ولهذا يقولون إن لم تكن دارسا فكن جالسا مجالسا. وسألت هذا الرجل وكان يعجبني في حسن كلامه وفهمه، يقرأ ويكتب لكن، فقلت يعني ما وضعكم أيام دروس الشيخ؟ قال لم أدخل مع طلاب العلم، لكني كنت أحضر بعد صلاة الفجر وأسمع، ثم أذهب إلى السوق، وكان صاحب دكان، فمن بركة ما يسمع وكثرة ما يسمع تتكون لدى الإنسان يا إخوان حصيلة علمية، لكنه ليس العلم الذي على كل حال يعتمد عليه بحيث يعني يعلم ويتكلم له، لكن على الأقل ينفع نفسه. لشرف العلم وعظم قدره ومنزلته رحل الناس إليه، فركبوا الأقطار وضربوا أكباد الإبل ليسألوا عن حديث أو عن آية، وحديث جابر مشهور لما اشترى جمل وركبه للشام شهرا في ذهابه وشهرا في رجوعه إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وقف في الباب ففتح الباب غلام، ثم رجع إلى عبد الله بن أنيس وقال رجل من العرب بالباب عربي أعرف جابر، فقال من؟ قال جابر، قال جابر ابن عبد الله، فخرج إليه وعانقني وعانقته يقول جابر، ثم قال سمعتك تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث به، أخشى أن أموت أو تموت قبل أن أسمع. وجابر يا إخوان يحفظ من الأحاديث الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك رحل ليسمع هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس. رحل رجل من المدينة إلى أبي الدرداء في الشام، قال ما الذي جاء بك؟ قال حديث سمعتك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أتيت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. بعض الروايات قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وساق حديثا لعلكم تحفظونه جميعا، ومن لا يحفظه فليحفظه. قال صلى الله عليه وسلم في خمس مسائل فيها بيان فضل العلم ومن انتمى إلى العلم وتحمل العلم، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحوت في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أتمنى لو حفظنا هذا الحديث يا إخوان، وإن بقي وقت قبل الإقامة كان بعض الإخوان يسمع. بقي 10 الأذان يبشر ودرداء، هذا الرجل يبشر فأنت على خير، وذكر هذا الحديث الجليل المتضمن هذه الفضائل. الفضيلة العلماء يا إخوان، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سألها الله لهم. هذا اللفظ ثبت من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وسلوك الطريق قد يكون حسي وقد يكون معنوي. والحسي أن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد ليلقى عالما ويستفيد منه، وكان هذا مأثورا كثيرا، وما يزال طلاب العلم ولله الحمد يسافرون. لكن لا شك أن السفر في الماضي كان أكثر جهدا والحاجة كانت ملحة. يحتمل أيضا أن السلوك سلوك معنوي، فتسافر وأنت جالس في بيتك تتصفح كتبك وتقرأ، فأنت في الطريق، سلكت الطريق. وكلنا مسافرون يا إخوان، وحتى نحن جالسون هنا مسافرون إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخر. قال عليه السلام: ما لي أولي الدنيا، إنما مثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم ارتاح. هذه الدنيا، ما يزال مسافر يا إخواني في هذه الدنيا. سهل الله له به طريقا إلى الجنة بتحصيل هذا العلم الذي قصده، وبعلوم أخرى يفتحها الله تعالى عليه. وأنتم تلاحظون هذا عندما يتصفح الإنسان كتابا يجد مسائل أحيانا ربما أنفس من المسألة التي يبحث عنها، وهذا تيسير من الله عز وجل. يسهل له أيضا أمرا مهما جدا وهو العمل بعلمه، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والعلم بلا عمل كما يقولون كالشجرة بلا ثمر. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يسرع في الطلب والتحصيل والحفظ، لا، حتى يراجع نفسه هل عملت بما علمت؟ فإن العلم والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وتأملوا قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كملوا الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل ذكر في الآية علم؟ ما الذي ذكر في أولها؟ من هو قانت آناء الليل ساجد وقائم يصلي ويقوم يطلب ربه يحذر الآخرة يرجو رحمة رب. ثم فسر الله هذا الصنيع منه بماذا يا إخوان؟ بالعلم. هل يستوي هذا وغيره؟ طيب وين الجواب؟ الجواب لا يستوون. هل ذكر؟ ها إخوان، هل ذكر الجواب؟ لا. لماذا لم يذكر؟ لأنه متفق عليه. لو سألت أي إنسان هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال لا يستوون. ثم قال: إنما يتذكر. فيسهل له طريقه الذي سعى إليه، ويسهل له علوما أخرى، ويسهل له العمل الذي تعلمه، وأيضا ييسر له الطريق العظيم والطريق الذي يكتنفه من الأمور والأهوال الشداد ما يكتنفه، وهو سلوك الطريق وعبور الصراط إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. عندما يرد الناس عليها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الورود فأين الصدور؟ اللهم نجنا يا من ورود يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يكون العلم معه حتى يسلك هذا الطريق ويتجاوزه إلى رحمة الله العظمى وجنته سبحانه وبحمد. وإنما كان سلوك الطريق يا إخوان طريقا إلى الجنة، لأنه يدل السالك على أقرب الطرق الموصلة إليها. وحتى يكون الإنسان في سلوكه على بصيرة وعلى علم، فكم من السالكين أخطأوا الطريق وأخطأوا العلم فضلوا الطريق، ولا قوة إلا بالله. وإذا أخطأوا الطريق فأنى لهم أن يصلوا إلى الغاية. وفي الحديث إشارة إلى أن طالب العلم يظل طالبا طيلة حياته. من أخذناه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البداية حيث قال من سلك، وذكر النهاية ما هي؟ الجنة، نسأل الله الكريم فضل. هذا على الإنسان ليس علمه مقيدا يا إخواني بعمر معين ولا بشهادات ينالها، ولا يظل طالب علم طول عمره، وبهذا ينال ما ييسره الله عليه ويوفقه إليه. ثم قال عليه السلام في المسألة الثانية وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي إن الملائكة تحف بأجنحتها طلاب العلم ومن هم في حلق الذكر والعلم. وإذا ذكرت حلق الذكر فأعظمها وأجلها حلق العلم يا أخي. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم والذي ذكرت فيه العبارة السابقة من سلك طريقا، قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث المخرج في الصحيح إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله حفوهم بأجنحتهم فيسألهم ربهم ما يقول عبادي الحديث. ثم قال في آخره أشهدكم بأني غفرت له، قالوا إن فيهم فلانا ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، حتى الشخص الذي ليس منهم غفر له ببركة هذا المجلس. ثم قال وإن العالم يستغفر له يا إخوان، نعم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، كما في حديث أبي أمامة خرج في السنن ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد قال فضل العالم على العبد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على من؟ معلم الناس الخير، ذاك الذي تعلم وعلمنا علم الخير وعلمه الناس. إخوان عند الأذان يشرع خمس سنن، ما هي؟ الأولى نعم متابعة المؤذن، قال فيها عليه السلام في حديث عمر وذكر الأذان قال إذا قالها من قلبي دخل الجنة. ثاني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ويقولها عند الشهادتين قال عليه السلام من قالها غفر له. والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر. الرابع الدعاء المشروع، اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الخامس الدعاء يا أخوان الدعاء، قال الرجل يا رسول الله إن المؤذن يفضلنا، قال قل مثل ما يقولنا ثم ادعو يستجب لك. فنسأل الله عقب هذا الأذان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. ربي زدنا علما، ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا، وارزقنا علما ينفعنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان وحتى النملة وأهل السماوات والأرض ما الملائكة فيستغفرون للمؤمنين ولله الحمد ويستغفرون الذين حملوا العرش من حوله سبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم الآية ويستغفرون أيضا لأهل العلم. ولماذا كان هؤلاء جميعا يستغفرون لهم؟ لأن العلم فوائد يا إخوان عظيم، وهؤلاء كلهم مطيعون لله عز وجل، حتى هذه الدواب دواب الأرض كلهم مطيعون لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمد والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. واحد سمع الطير يقول الطير غرد، الطير هيا تسبح بحمد ربها بنص كلام الله بنص كلام خالقها سبحانه وبحمد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. من قال هذا الكلام؟ من قال يا إخوان؟ قاله الله عز وجل عن الهدهد على الطائر، ينكر الشرك بالله عز وجل. وفي هذه الدواب أسرار عجيبة وعظيمة، فكلها مطيعة خاضعة لله عز وجل. والعلم له أثر يا إخوان كبير على البلاد والعباد والدواب، فإذا ظهر العلم وظهر الدين عم الخير وعمت البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولهذا يستغفرون لهذا. وفي المقابل عياذا بالله إذا كتم الإنسان العلم أو خالف العلم ولم يعمل به فما الجزاء؟ يلعنه كل شيء. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كتموا من العلم. فإذا كان للعالم هذه المكانة والمنزلة حتى إن دواب الأرض تستغفر له، فلا هو لا قوة إلا بالله إذا نكص على عقبيه وآثر الدنيا وركى إلى الهوى يلعنه الله تعالى ويلعنه اللاعنون. ثم قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شبه العابد بالكوكب والكوكب غير النجم. الكوكب يضيء حول نفسه والعابد عبادته يعني ينتفع بها لا شك وهي عظيمة، لكن العالم يا إخوان علمه يتعدى إلى غيره، ولهذا كان كالقمر. ولم يقل كالشمس، لماذا؟ لأن الذي أي إخوان يوصف بهذا الوصف كبير المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، نعم، وسراجا ونير السرج. يقولون والقمر يأخذ نوره من الشمس، الفلك يقولون القمر يأخذ نوره من الشمس، والعالم يأخذ علمه ممن يا إخوان؟ من السراج المنير، من المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. لهذا كان له هذا الفضل، ولكن يا أخواني أعظم العلم أن يجمع الإنسان بين العلم وبين العباد، يجمع الأمرين كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان رسول الله معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم حتى ترم قدماه، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر إلى آخره. فطالب العلم يحتاج العبادة، والقلب يحتاج يا إخوان، يحتاج إلى صلاة الليل، يحتاج إلى ورد من كتاب الله، يحتاج إلى ورد من الأفكار، يحتاج إلى عبادة ربه. ولهذا قسم العلماء يا إخوان إلى ثلاث أقسام: عالم بالله، ليس عالما بأمره، عالم بأمر الله ليس عالما بالله، والثالث وهو أكملهم من هم؟ ها يا أخوان، من الثالث؟ عالم بالله وبأمره. عالم بالله عرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فتذلل وخشع وأناب وخضع لربه سبحانه وبحمده، فهو يراقب ربه في السر وفي العلن، ويعرف ربه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعرفه بآياته وبمخلوقاته سبحانه وبحمده. وأيضا عالم بأمر الله يعني بشرعه الحلال والحرام. وهناك من العلماء من هو عالم بأمر الله، يعني يعرف الحلال والحرام والأحكام، لكن ليس عالما بربه عز وجل، لا يعرف ربه حق المعرفة. وهناك من الناس من هو عالم بالله ليس عالما بشرعه، لديه معرفة بربه، علم بالله عز وجل، وهو أشرف العلوم، وأشرف العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى وأسماءه، لكن ليس عنده علم بشرع الله عز وجل. ثم قال عليه السلام في الجملة الأخيرة: والعلماء ورثة الأنبياء. ذكر أن أبا هريرة جاء الناس في السوق وقال: هلموا إلى تركة رسول الله تقسم في المسجد. فانطلق الناس إلى المسجد يظنون أن وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم مالا يقسم، ربما لم يستحضروا أنه مات عليه السلام ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه منه عليه الصلاة والسلام، ما كان من الدنيا في شيء. فلما جاء الناس المسجد ما وجدوا إلا حلق الذكر والعلم، قال وراء هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يريد ان يوجه لهم درس تربوي عملي يعرفون من خلالها ارث محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم ورثه الانبياء، والعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا. قل عليه السلام: نحن الانبياء لا نورث ما تركناه صدر، وانما ورثوا العلم. ولهذا قال العلماء: ينبغي للعالم أن يتعلم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ويورثه لغيره، بمعنى يتعلم ويعلم يا إخوان كما ذكر. وهذا الطريق كانت عليه الأمة مذ بزغت شمس هذا الدين، وإلى اليوم ولله الحمد والمنة. ولكن ينبغي يا إخوان الحرص عليه وبعثه في الناس، والحرص على أن الإنسان يتعلم ويعلم، لأنه إذا ورث المصطفى صلى الله عليه وسلم علمه وورثه غيره فهذا العلم الذي يبقى، وإلا فالعمر يفنى والإنسان ينتهي من الدنيا. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم تنفع به، ولد صالح. قال أهل العلم: وهذه الأوصاف توجد في التركة، تركة العالم، فهو صدقة جارية، وهو علم ينتفع به، وطلابه كأولاده ينشرون علمه بعد ذلك. ويدعون له أيضا. الأمر الثاني أن الإنسان يسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنن الأنبياء، فلا يورث درهما ولا دينارا، بمعنى أنه لا يكثر من الدنيا، وتكون الدنيا إحدى مشاغله الكبرى التي تشغله، لا، ولكن يأخذ من الدنيا ما يغنيه عن الناس ويكفيه في دنياه، ويحرص أن يورث العلم لا أن يورث المال، فإن المال يترك الإنسان وراءه ولا يبقى منه إلا عمله، وأشرف عمله يا إخواني هو العلم الذي تعلمه وعلمه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اسلك بنا هذا الطريق ويسره علينا، وأعنا على الثبات عليه إلى أن نبلغ به جنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، ونسألك التوفيق والقبول، ونسألك البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للعمل الصالح الرشيد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجنبنا وإخوان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم.